الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد لرئيس تركيا أن القضية السورية ليس لها حل عسكري. قمة مرتقبة اليوم بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا لبحث مسار أستانا حول سوريا. رؤساء الكتل السياسية في العراق يخفقون في التوصل إلى موعد على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية الله سيد علي الخامنئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد سماحة القائد خلال هذا اللقاء أهمية التعاون الثنائي بين إيران وتركيا وفي جميع قضايا المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع. كما أكد سماحته أن القضية الفلسطينية على رأس جميع قضايا العالم الإسلامي، قائلا إن الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة هو العامل الأساس لجميع الفتن والمشاكل في المنطقة، وإن شعوب المنطقة تعارض هذا الكيان اللقيط برغم بعض الحكومات، وإن النصر حليف الفلسطينيين في نهاية المطاف. وخطب آية الله الخامنئي رئيس تركيا بالقول إننا نعتبر أمن تركيا من أمننا، وينبغي عليكم أن تعتبروا أمن سوريا من أمنكم، مؤكدا أن القضية السورية ليس لها حل عسكري ويجب حلها بالتعاون والتفاوض بمشاركة إيران وتركيا وسوريا وروسيا، وأن بإمكان الدول الأربع حل هذه القضية بصورة نهائية. تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران قمة روسية إيرانية تركية لبحث ملفات عدة على رأسها محادثات أستانا حول سوريا. وسيحضر كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا لبحث التطورات الحالية في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماعات القادمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي وستركز على أمن المنطقة. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على البيت الأبيض أن يقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، معربا عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق. من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنهاني إننا تلقينا رسائل إيجابية من السعودية والإمارات والأردن لتحسين العلاقات الثنائية. وأضاف كنعاني أن تهديدات الكيان الصهيوني الأخيرة مجرد حرب نفسية، مضيفا أن الرد الإيراني على أي حماقة صهيونية سيكون مدمرا. وأوضح كنعاني أن واشنطن لم تقبل بعد بكافة تعهداتها الواردة في نص الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مطالبا واشنطن بإعطاء ضمانات حقيقية لإيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إطالة أمد المفاوضات لا تصب في مصلحة الجميع وخاصة الولايات المتحدة. ولفت كنعاني إلى أن قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أي مبادرة من دول المنطقة للتعاون الإقليمي. أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر مهرابيان توقيع إيران على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، معتبرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا. وأضاف وزير الطاقة الإيراني أن التوجه نحو عقد اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية. وقال محربيان إن قدرة إيران في هذا المجال لا تختص بالمحطات الكهربائية، بل أنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي. أخفق رؤساء الكتل السياسية في العراق خلال اجتماعهم برئيس البرلمان في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على اجتماع ثاني الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول انتخاب رئيس للجمهورية. ومن جهة أخرى، دعا شيخ عام عشيرة بني مالك في العراق الشيخ عبد السلام محسن المالكي إلى إبعاد العشائر العراقية الأصيلة عن السجلات والصراعات السياسية، مستنكرا أي إساءة يتم توجيهها إلى الرموز الدينية والوطنية والعشائرية. وحول الإخفاق الجديد في ملف انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، نتابع وياكم التقرير التالي.
أخفق رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماعهم برئيس البرلمان في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على اجتماع ثاني الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول رئاسة الجمهورية، ما يشير إلى استمرار الخلافات والانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول هذا المنصب، والذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة.
أعتقد هذا الاجتماع ربما هو ما قبل الأخير لتسمية من يكون رئيس وزراء، وما هو شكل الحكومة، وما هو البرنامج الحكومي، وما هي المواصفات، وإلى أين ستسير هذه الحكومة، والطريقة الأفقية التي ستدار فيها.
الإطار التنسيقي الذي يدفع باتجاه توافق البيت الكردي على مرشح واحد والإسراع بتشكيل الحكومة، أعلن إنه بصدد جمع تواقيع لتحديد موعد انعقاد الجلسة، بينما المؤشرات حتى اللحظة تدل على تكرار سيناريو 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو مجيء الحزبين الكرديين إلى بغداد بمرشحين ليكون الحسم ضمن الفضاء الوطني وتحت قبة البرلمان، الأمر الذي يرفضه الديمقراطي الكردستاني ملوحا بالانسحاب من البرلمان كما فعل التيار الصدري.
قد أعطى الإطار للأخوة الأكراد أسبوع من أجل البت في هذا الأمر، فإن لن يتم فأعتقد ستعقد جلسة مجلس النواب ليعرض أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية داخل البرلمان. الإطار لا يرغب بذلك، يرغب بأن يتفق الأكراد، لكن الأكراد القضية بيناتهم مستعصية وتحتاج إلى جهد أكبر من أجل توحيد جهودهم لاختيار مرشح رئيس الجمهورية.
وسط هذه الأجواء، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى اعتزال العمل السياسي، محذرا من تأجيج فتنة قد يقوم بها طرف ثالث، وذلك على خلفية التسريب الصوتي الذي نفاه المالكي واعتبره مفبركا. بين مخاطر لهيب الفتنة ومحاذير الانقسام والتشرذم، يسير قطار تشكيل الحكومة ببطء شديد يعرض البلاد إلى مصير مجهول، ما يحتم على الجميع الإسراع قبل فوات الأوان.
اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين من كتيبة نابلس وقوة الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقل 3 شبان خلال اقتحامها للمخيم. من جهة أخرى، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان عن مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة بورة استيطانية جديدة تضم نحو 120 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير دبوان وسط محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، تجمعت فعاليات وشخصيات مدنية وحقوقية ومواطنون أمام البرلمان المغربي بالعاصمة احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كوخافي الذي وصل الليلة الماضية إلى الرباط. ورفع المحتجون شعارات تستنكر زيارة كوخافي إلى المغرب واعتبروها جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. وتواصل السلطات المغربية قمع الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية التي تعارض سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم ومستمعينا الأحبة، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أفق إنسانية في الشعر العربي تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم التجويد عند 6:31، ومن ثم تستمعون إلى دواوين الولاء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 8:10، ومن ثم نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:25، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:39. شكرا لحسن المتابعة، أترككم في الرعاية الإلهية.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائي الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، هناك بعض الأطفال، بعض الأطفال، لا أقول كل الأطفال، لا يستطيعون الاسترسال في كلامهم ونطق الكلمات بصورة متوالية. عندما يتكلمون تتقطع الكلمات أو يكررون حرفا واحدا أو أكثر من كل كلمة. هذه الحالة يا أصدقائنا تصيب بعض الأطفال. أمي تقول إن لها حلا وإن بإمكاننا أن نساعد هؤلاء الأطفال. سأقص عليكم كيف ساعدت فتاة صغيرة مصابة بالتلعثم، أو كما يقال أيضا مصابة بالتأتأة، خلال برنامجنا لهذا اليوم. شطار، علمت أنكم أحببتم الحزازير التي نطرحها عليكم في هذا البرنامج. إذن يا أصدقاء استعدوا الآن واربطوا الأحزمة لأطرح عليكم حزورة خفية مستورة، وأرى من منكم سيعرف حلها. حزورتنا هي: ما هو شيء له أربع أرجل لكنه لا يمشي؟ فكروا بالحل جيدا، إنه سهل يسير. والآن يا أصدقاء تنتظرون تمثيلية البرنامج؟ نعم، حسنا، هيا بنا لنستمع إليها. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو: مع نبني بيوتنا.
أحبتي الصغار، هبت الرياح عاصفة وأمطرت السماء بغزارة، فتكسرت جذوع الأشجار وتهدمت بيوت الحيوانات.
يا إلهي يا إلهي، تهدمت داري، والآن ماذا أفعل؟ ها ماذا أفعل؟ لقد قضت العاصفة على بيتي أيضا يا قارون. بعد اليوم كيف أعيش؟ يا إلهي يا قارون،
بيتي الذي بنيته وتعبت من أجله انهدم بلحظات. يا إلهي أين أعيش الآن؟
أصدقائي، ما بكم؟ لما أنتم محزنون هكذا؟
أيها الفيل، أما ترى حالنا؟ فقد دمرت بيوتنا وليس لنا بعد مكان نعيش فيه. ماذا سنفعل في البرد والحر والمطر؟ أيها الفيل،
لقد صارت الحياة لا تطاق بعد الآن.
أيها الفيل، أما دمر بيتك؟ ها؟
أجل، دمر بالكامل، ولكن
أيها الأصدقاء، ما رأيكم بأن نطلب من الحيوانات في الغابة المجاورة بأن يبنوا لنا بيوتا مقابل إطعامهم؟
ماذا تقول؟ إن الغابة المجاورة هي الأخرى قد ضربها الإعصار ودمر البيوت فيها.
إذن ماذا نعمل؟ أرى أن نرفع أصواتنا بالبكاء، ربما نجد من يرحمنا ويبني بيوتنا من جديد. يا أرنوب، ومن يسمع صوتنا إن صرخنا؟ ها؟
حقا أصدقائي، فإن الحدث أليم، ولكن دعوني أسألكم سؤالا.
تفضل، ما هو سؤالك؟
من الذي بنى هذه البيوت قبل تدميرها؟
نحن بعون الله ومساعدة الآخرين.
إذن نستطيع بناء بيت جديد لكل منا مرة أخرى.
نعم، ذهبت علامات الجزع والحزن من وجه الحيوانات وقالوا:
حق ما يقوله الفيل.
أجل، سوف نبني بيتنا من جديد.
نعم، تعالوا نبني بيوتنا.
إذن فلنبدأ العمل. أيها القرد، عليك بجمع الجذوع من أطراف الغابة. أنت أيها الحمار، اذهب وساعد القرد على حمل تلك الجذوع. أما أنت يا أرنوب فعليك بجمع المسامير والخشب لنبني لك بيتا يناسبك.
هيا. لقد جمعنا اليوم كمية كبيرة من الأخشاب، ولكنها بحاجة إلى بعض الصقل. أيها القرد العزيز، سأقوم بصقل الأخشاب بأسناني. كيفما ترتاحون قليلا أقوم بالصقل.
وهل جمعت لنا المسامير؟
أجل، ذهبت إلى حارس الغابة وأخذت منه كمية كبيرة. أيها الفيل، إن الحارس وعدني بالمساعدة في إعادة بناء البيوت المدمرة.
هذا جيد.
اليوم تعبنا كثيرا أيها الأصدقاء. علينا أن نرتاح اليوم، وغدا سنقوم بمواصلة العمل.
حسنا، وهو كذلك.
صباح الخير، هل ما زلتم نائمين؟ هيا قوموا، فلدينا أعمال كثيرة. هيا بسرعة. أيها القرد، أيها الحمار، ما بكما؟ أما زلتما نائمين؟
أيها الأرنب دعهما، أعرف كيف أوقظهما من النوم. سأملأ خرطومي من الماء وأسكبه عليهما.
نعم، قام الفيل بملء خرطومه الطويل من الماء وسكبه على النائمين القرد والحمار، وإذا بهما استيقظا فجأة من النوم.
يا إلهي، هل جاءت عاصفة أخرى؟ لن تدمر بيتي من جديد. يا إلهي، ماذا نفعل؟
إن بقيتما نائمين فلن نتمكن من بناء البيوت بسرعة. أيها القرد وأيها الحمار، هيا ليتوجه كل منكما إلى مهماته. هيا
أصدقاء. أجل، وهكذا استمر الأصدقاء في العمل بكل جد ونشاط ليبنوا بيوتهم من جديد وبالتعاون معا.
أيها الفيل، اليوم جمعنا أخشابا كبيرة، لقد انكسر ظهري من ثقلها.
أحسنتم، ولكنها أكثر من حاجاتنا. أيها الحمار، لدي فكرة.
وما هي؟ لنخبر حيوانات الغابة المجاورة ونقدم لهم هذا الخشب.
لعلهم يحتاجون إلي. ها؟
نعم ما قلته يا أرنوب. هيا أخبرهم بسرعة.
حسنا حسنا أيها الفيل حسنا.
يا أرنوب.
نعم.
بعد ذلك اذهب إلى حارس الغابة واطلب منه كيسا من الإسمنت.
حسنا حسنا. وماذا بعد أيها الفيل؟
لا شيء يا أرنوب.
وماذا بعد؟
لا شيء. هيا اذهب بسرعة الآن. وبعد أن جمعنا الأخشاب والمسامير نبدأ ببناء البيت. لمن نبني أولا؟ ها قولي يا أصدقاء.
أرى أن نبني بيتا لصديق الحمار، فإنه قد تعب هذه الأيام لكثرة ما حمل من الخشب على ظهره.
نعم صحيح ما تقول.
لا لا لا، لنبني بيتا للقرد، فهو أيضا تعب كثيرا.
أنا رأيي مع القرد، لنبني بيتا للحمار. إذن نبدأ.
هيا
هيا
هكذا أحبتي قام الأصدقاء ببناء بيت الحمار، ثم للقرد، وبعد ذلك لأرنوب، ثم تعاونوا جميعا لبناء البيت الكبير للفيل.
أيها الفيل أيها الفيل.
نعم يا أرنوب.
نعم، إن حارس الغابة قادم بأكياس من الأسمنت ليبني لك بيتا لسعيك. نعم.
إن الفيل ضحى بنفسه لنا وبنى لكل منا بيتا، ولقد كافأه الله بأن يأتي الحارس ليبني له بيتا من الإسمنت.
أجل، إنه صديقنا الفيل، صديق حنون.
أحبتي، نتعلم من هؤلاء الأصدقاء أننا سوف نتمكن من العبور من الأزمات والمشاكل إذا ما اتحدنا وتعاون بعضنا مع البعض الآخر وساعد بعضنا البعض. نعم، هل أنتم تساعدون أصدقاءكم في حل مشاكلهم؟ مثلا في دروسهم أو غيرها؟ ها، أحسنتم أحسنتم أحبتي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
يا أبي أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوك الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن صديق.
عندما خرجنا مع أمنا إلى المتنزه، جلست قريبا منا عائلة لديها طفلة صغيرة. علمت أن عمرها 4 سنوات، واستأذنت أمي وذهبت لأكلمها، فسألتها: ما اسمك يا عزيزتي؟ قالت: سهى. ها؟ تعجبت ونظرت إلى أمي، فابتسمت أمي وأومأت برأسها تريد مني أن أتكلم معها. وفعلا يا أصدقاء، علمت أنها تحب تلوين الرسوم، تحب الحدائق والزهور والطيور. وعندما أردنا العودة إلى البيت، اقتربت أمها من أمي وكلمتها وأخذت عنواننا. أصدقائنا الحلوين، سأخبركم فيما بعد بما جرى لي ولصديقتي الصغيرة العزيزة سهى. تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الحنون الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معا لنستمع إلى محطة اسأل وتعلم.
تعال يا أبي.
ماذا؟
تعال وانظر ماذا وجدت تحت هذا الحجر. إنه ثعبان، أليس كذلك؟
كلا يا ولدي، كلا يا ولدي أحمد. إنها دودة الأرض.
دودة الأرض؟
نعم.
ولماذا سميت بدودة الأرض؟
لأن هذه الديدان يا أحمد يا بني تعيش في الأرض الرطبة، وتعيش في أنفاق عمودية أو مائلة تحفرها بنفسها في التراب، وتبطنها بإفرازاتها التي هي عبارة عن مادة مخاطية تفرزها غدد خاصة في جلدها.
أنا أرى أن هذه الديدان تعيش تحت التراب.
نعم.
فماذا تأكل وما هو طعامها يا أبي؟
إنها يا ولدي أحمد تتغذى على أوراق الأشجار. فهي تقوم بأخذ الأوراق وسحبها إلى أنفاقها في الأرض الطينية وتتغذى عليها.
ولكن كيف تعيش إذا لم تجد أوراق الأشجار يا أبي؟
أحيانا يا ولدي، وعندما يكون الجو جافا ويكون الطعام قليلا في التربة، تبتلع دودة الأرض كمية من التراب وتخرجها من الطرف الخلفي والأمام.
وهل لهذه الديدان فائدة لنا يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم لها فائدة كبيرة لنا.
وما هي يا أبي؟
دودة الأرض يا أحمد لها دور كبير في تكوين التربة وزيادة خصوبتها، كما أن الأنفاق التي تحفرها تساعد على تخلل التربة، وبذلك لا تفسد الحبوب التي تزرع فيها.
سبحان الله.
سبحان الله.
إذن هذه الديدان تنفع لإنبات النبات الذي نأكله.
نعم.
أو نستفيد منه.
نعم يا ولدي.
شكرا يا أبي، شكرا على هذه المعلومات.
التقيت في المتنزه بطفلة صغيرة أمورة لكن تتلعثم في الكلام، فتحدثت معها ولعبت معها. عندما عدنا إلى البيت أخبرتني أمي أن أمها أخذت عنوان بيتنا كي تزورنا لأن ابنتها أحبتني كثيرا. وقالت لي أمي بأن ابنتها أحبتك كثيرا وتحدثت معك ولعبت معك ولم تفعلي مثل بعض الأطفال الذين لا يعجبهم أن يلعبوا معها ويتحدثوا معها. وعندما زارونا قالت أمها إنها تأخذ ابنتها باستمرار إلى الطبيب لعلاج هذه الحالة. لا تعرفون يا أصدقاء الحلوين كم فرحت لأن التلعثم له علاج، وأن صديقتي الصغيرة سهى سوف تتحسن وتشفى إن شاء الله. هل تذكرون يا أصدقائنا في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ تذكرون؟ الحمد لله. حسنا يا أصدقاء، حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي له أربع أرجل لكنه لا يمشي؟ هل فكرتم؟ هل عرفتم حلها؟ هذه الحجورة سهلة يا أصدقاء، لكن مع ذلك سأعطيكم تلميحا. إنه شيء يوجد في البيت وفي الدوائر. إن لم تعرفوا فسأخبركم بالحل في نهاية البرنامج يا أصدقاء. الحلوين، في هذه الحلقة عرفنا أن الطفل الذي يتلعثم ويتلكأ بالكلام هو طفل مثلنا، له مشاعر، له أحاسيس، يجب أن نلعب معه ونكلمه ولا نتهرب منه كي لا يتأثر ويحزن، وإنه سيتحسن ويشفى في المستقبل يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
اليوم قررت أن آتي مبكرا.
حسنا فعلتي.
ولو تسمحين لي يا جدتي أن نبدأ بفقرتي دنيا الحروف مبكرا.
وهو كذلك، لنبدأ. ولما الانتظار؟
حسنا لنبدأ. ها، ما هو الحرف المكتوب على الكرة؟
هو حرف مميز جدا.
حرف مميز؟
نعم، ويطلق على تسمية لغتنا العربية.
ها، حرف مميز ويطلق على لغتنا العربية؟
نعم.
ها، يا ترى ما هو هذا الحرف المميز يا جدتي؟
ألم تسمعي مرة ماذا يطلقون على اللغة العربية؟
كلا يا جدتي، لم أسمع.
ألم تسمعي بلغة الضاد؟
لغة الضاد؟
نعم، لغة الضاد.
تقصدين أن لغتنا العربية تسمى أيضاً بلغة الضاد؟
نعم، هذا صحيح.
ولماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟
لأنها اللغة الوحيدة في العالم التي تحتوي على حرف الضاد. وهذا الحرف لا يوجد في أي لغة أخرى مطلقاً.
فعلاً إنها معلومة جميلة.
نعم،
إذن يستحق هذا الحرف أن نبحث له عن معركة تليق به.
معركة بحرف الضاد؟ لا أعتقد توجد.
لا توجد؟
نعم يا نرمين، لقد بحثت قبلك فلم أجد معركة تبدأ بحرف الضاد.
حقاً؟
نعم.
الحمد لله، لقد تخلصت من الإجابة عن حرف الضاد.
لا لا، هناك أسئلة عديدة يجب أن تجيب عليها.
أسئلة عديدة؟
ما دام أن حرف الضاد لا يدخل في اسم أي معركة في الإسلام، إذن عليك أن تذكري على الأقل 10 أسماء تبدأ بحرف الضاد.
10 أسماء؟
نعم.
حسناً، حاضر يا جدتي.
هيا ابدأ الآن.
حسناً،
هيا.
سوف أقول أسماء تبدأ بحرف الضاد. مثلاً 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 الضحى، والليل إذا سجى.
نعم.
مثلاً مثلاً ضخمة، ضرس، ضفدع، ضمير. نعم. ضيف، ضياء، ضباب، ضحك.
أنت شاطرة جدا يا نرمين.
إنها 10 أسماء.
أصدقائي، حجورتنا كانت سهلة. حزرتموها؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. قلت لكم بأن ما هو الشيء الذي له 4 أرجل ولكنه لا يمشي؟ من منكم عرفها؟ ماذا؟ كلكم عرفتوها؟ نعم يا أصدقاء، إنه الكرسي. الكرسي له 4 أرجل لكن لا يستطيع أن يمشي. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 8 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ويوجد حديث آخر يتعلق بفترة ارتباط الزهري بالنظام الحاكم، فقد روى اليعقوبي في تاريخه: إن الزهري يحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، وإن الصخرة التي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمه عليها تقوم مقام الكعبة. ويعود هذا الحديث إلى ذلك الزمن الذي كان عبد الله بن الزبير حاكما فيه على مكة، والناس الذين يريدون الحج بطبيعة الحال لا بد وأن يدخلوا مكة وهي تحت نفوذ ابن الزبير، وكانت تلك الأيام فرصة مناسبة له للتبليغ ضد أعدائه وخاصة عبد الملك بن مروان، ومن جانب آخر بما أن عبد الملك كان يدرك خطورة هذا الأمر ولكي يمنع الناس من الذهاب إلى مكة رأى أن أفضل الطرق هو وضع أحاديث تبين أن شرف القدس بمنزلة شرف مكة. ونحن نعلم في العرف والثقافة الإسلامية أنه لا توجد منطقة في العالم توازي الكعبة شرفا ومكانة، ولا يوجد حجر في الدنيا يضاهي الحجر الأسود، فكانت تلك الأحاديث المختلقة وسيلة لعبد الملك لكي يدفع الناس للذهاب إلى فلسطين، لأن فلسطين كانت جزءا من الشام وتحت نفوذ عبد الملك. فإلى أي مدى كان لهذه الأحاديث تأثير في نفوس الناس وأفعالهم؟ وهل حدث في زمن ما أن الناس حجوا إلى بيت المقدس بدلا من مكة أم لا؟ ولو حدث ذلك لكان ينبغي أن نعد المجرم الأصلي أو أحد المجرمين محمد بن شهاب الزهري الذي حرف الأمر في أذهان الناس لأجل مآرب عبد الملك السياسية. وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. وفي رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث. وبالالتفات إلى مثل هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام، ولكن دون أن يسقط فيها. ومحمد بن شهاب يتعرض للفتنة ولكنه سقط. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إن الخطاب موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
علي علي دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي 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 دلالي نبضاته. علي أجمل أمين، علي علي يا درب العدالة البينسي، علي علي يا روح النبي طه البشير، علي علي يا عطر الوفا ونسمة عبير، علي 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 من صغري حبيته، علي 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 بروحي ضميته، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه، علي 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 دلالي نبضاته، علي 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 دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمه. علي بشفافي بسمه علي 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 دلالي نبضاته.